على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول العشرة أمثلة التي أتى بها الإمام الشاطبي ليفرق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. وكما ذكرنا، نرى لزاما على طالب العلم أن يحفظ هذه الأمثلة العشرة. المثال الأول جمع القرآن، المثال الثاني تحديد حد شارب الخمر بثمانين جلدة، المثال الثالث تضمين الصناع، المثال الرابع الضرب على التهم حتى يقر المتهم بما نسب إليه، المثال الخامس لولي الأمر إن كان عدلا أن يوظف على الأغنياء من المال أكثر ما يجب عليهم، هذا الذي ذكرناه في اللقاء الماضي. المثال السادس، المثال الخامس لما ذكرناه وقلنا ينبغي علينا ألا نتعدل بالحكم بالإنكار على بعض القرارات التي تصدر من أولياء الأمور، لأن الصورة عندنا غير واضحة، الصورة ناقصة، وليس كل ما يحدث نعلم به أو نراه أو نسمع به، بل ما نعلم إلا ما يراد أن نعلم به. المثال السادس، إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات فاختلف العلماء في ذلك حسبما ذكره الغزالي، على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأجمع العلماء على منعه. مسألة الجنايات وهو أن يعتدي بعض البشر على بعض، هذا المعني بالجنايات، اعتداء من البعض على البعض. أما اعتداء من البعض على غير الآدمي هذا يعتبر من إتلاف المال، فرق بين الاثنين، بيعتبر من إتلاف المال، يعني أنا اعتديت على بعض أملاكك من عقارات أو مواشي أو غير ذلك، هذا إتلاف المال فيه الضمان. طيب اعتدى إنسان على بدنك فأصابك في شيء من بدنك، هذا يعتبر من الجنايات. ومعنى جناية اعتدى إنسان على إنسان، مش معنى الجناية بمصطلح القانون في مصرنا جنحة وجناية، لا، ديت غير ديت. فكل من اعتدى على أحد وأتلف فيه شيئا من بدني فقد جنى عليه. طيب هذه الجنايات منها يعني قطع بعض الأعضاء أو إزهاق النفس أو إتلاف منفعة بعض الأعضاء. الشرع خير المجني عليه ما لم يصل إلى مرحلة الموت، خيره بين أمرين، بين أن يأخذ دية منافع الأعضاء وبين القصاص، يبقى مخير. ولكن هذا التخيير في ماذا؟ الله يبارك فيكم، هذا التخيير إذا قصد وأراد الجاني الفعل، إذا قصد وأراد الجاني الفعل، يعني الجاني تعمد أن يتلف عينك وهو مختار وليس بمكره ويعلم أن هذا حرام، ففي هذه الحالة المجني عليه مخير، إما القصاص وإما أن يكتفي بدية هذه الأعضاء. وهذه الأمور محددة في الشرع ليست هكذا، ولكن هل إذا اختار المجني عليه الدية، دية منافع الأعضاء أو العضو الذي تلف، هل لولي الأمر أن يعزر الجاني على جنايته أم يكتفي برضاء المجن عليه بأخذ الدية؟ قولين لأهل العلم، ولكن المعتمد لولي الأمر أن يعزر حتى يتحقق الأمن والأمان في المجتمع وبين أفراد الناس. يبقى الجناية اعتداء شخص على شخص آخر وأتلف شيئا من بدنه. فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع، مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيره. قال: فإن قيل فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في مالي حين أخذ رسوله فرد نعله وشطر فرد نعله وشطر عمامته. قلنا أن مضمون أن عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع، وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية واحتياطه بتوسعته، ولعله صبر المال فرأى شطر ماله من فوائد الولاية، فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال، لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع. هذا ما قال. ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذا، ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي. وأما مذهب مالك رحمه الله فإن العقوبة في المال عنده ضربان، أحدهما كما صوره الغزالي، فلا مرية في أنه غير صحيح، على أن ابن العطار في وثائقه صغى إلى إجازة ذلك، فقال في إجارة أعوان القاضي إذا لم يكن بيت المال أنها على الطالب، فإن أدين المطلوب كانت الإجارة عليه. ومال إليه ابن رشد ورده عليه ابن الفخار القرطبي، وقال إن ذلك من باب العقوبة في المال وذلك لا يجوز بحال. والثاني أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه، فالعقوبة فيه عنده ثابتة، فإنه قال في الزعفران المغشوش: إذا وجد بيد الذي غشه إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر. وذهب ابن القاسم ومطرف وابن المجاشون إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر، وذلك محكي نحوه عن عمر بن الخطاب، وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء، ووجه ذلك التأديب للغش، وهذا التأديب لا نص يشهد له، ولكنه من باب الحكم على الخاص لأجل العامة، وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصنع. اكتب عندك: ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتحريق متاع الغال، أمر بتحريق متاع الغال. والغلول أن يأخذ الرجل من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير ودون أن يأذن له الأمير، الغلول. واتفق العلماء على أن استحلال المال العام والرشوة والسمسرة بدون علم البائع والمشتري من الغلول. أخوانا الله يبارك فيكم، مال البلد من الكهرباء والمياه والمواصلات لا يحل لأحد قط أن يستحلها، ومن استحلها فقد أكل الحرام. وهذا ينبغي أن نراعيه في وسائل المواصلات وفي غيرها. إن امتطيت وسيلة مواصلة تخص البلد وكان القائد أو المختص بجمع الأموال بينك وبينه صلة وأذن لك بالركوب مجانا، فاعلم أنها من أكل الحرام، لا يحل بأي حال من الأحوال يا أخوانا. وينبغي أن نراعي هذا. وطبعا فيه أقوام عندهم من خبث القلب ما لا يعلمه إلا الله، فإذا ظلم في باب يقتص من باب آخر، هذا لا يحل لك. فالغلول واستحلال المال العام والرشوة اللي هي هدايا العمال والسمسرة بدون علم البائع والمشتري، كل هذا من الغلول المحرم. نعم. حرقه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك، حديث في البخاري، لما وجد رجلا غال شيئا من الغنيم أمر بتحريق المتاع كله. فالولي الأمر أن يفسد المال الخاص مش المال العام، فرق من الاثنين، حتى ينزجر الناس ولا يعودون مثله، كما اتفقت كلمة الفقهاء على أن لولي الأمر أن يكسر دنان الخمر ويريقها ويكسر آلات اللهو ولا ضمان عليه باتفاق. قاضي القضاء أو ولي الأمر أو المحتسب إن مر على قوم وعندهم دنان الخمر، دنان الخمر أواني الخمر، فله أن يكسرها حتى يهرق الخمر، وإذا مر على قوم عندهم صوت مزمار آلات اللهو فله أن يكسرها ولا ضمان عليه، لأن هذا من إتلاف المحرم. نعم. هذا مثال يوجد بكثرة. ركب إنسان القطار وما جاء المسؤول عن تحصيل المال حتى جاء موعد النزول فنزل. في هذه الحالة لابد لزاما عليه أن يرد المال إلى مصلحة السكة الحديد. إزاي؟ يذهب إلى المحطة ويقطع تذكرة بمقدار ما ركبه ثم يمزقها. لا يحل له غير ذلك، لأن عدم مجيء المختص حتى لو قصر لا يعد عذرا لك ألا تدفع المال. ياريت ناخد بالنا من الأمور هذه وننبه الناس إليها. يقول: ووجه ذلك التأديب للغش، وهذا التأديب لا نص يشهد له، ولكنه من باب الحكم على الخاص لأجل العامة، وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع. يقول: على أن أبا الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا، وذلك أنه أمر بإكفاء القدور الذي أغليت بالحوم الحمر قبل تقسم، وحديث العتق بالمثلى أيضا من ذلك. العتق بالمثلى حاصله أن الإنسان يكون عنده عبد أو أمة، وأخطأ العبد أو الأمة، فبدأ سيده يمثل به، يعني يعاقبه بس على سبيل المثلى، يعني مثلا شوه وجهه، واخد بالك، نزع بعض أسنانه، قلع أظفاره، هذه مش عقاب، هذه مثلى. لأن فرق بين العقاب والمثلى: العقاب يحدث الألم ويزول أثره، ضربه بالصوت، أما المثلى الألم مع بقاء الأثر، هذا لا يجوز. فالشرع المطهر أمر الرجل إذا مثل بعبده وأمتي أن يعتقه لوجه الله، أن يعتقه لوجه الله عز وجل. ومن مسائل مالك في المسألة: اشترى مسلم من نصراني خمرا فإنها تكسر على المسلم ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إذا كان نصراني لم يقبضه. وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه، وهو كله من العقوبة في المال، إلا أن وجهه ما تقدم. مسألة اشترى مسلم من نصراني خمرا، كويس، الحكم الشرعي هنا تهرق ولا يستفاد منها. طيب المال ماذا يصنع به؟ قال أهل العلم: يتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبضه. طيب إن قبضه خلاص انتهى الأمر. كما تعلمون أن الضابط في الحكم على البيع والشراء بالحرمة هو لشريعة الإسلام وليس لشريعة غيرها، حتى لو كان المتعامل مسلم مع غير مسلم، فالحكم للإسلام وليس لليهودية والنصرانية أو غيره. وبناء على ذلك كل ما حرم الشرع علينا أن نبيعه أو نتداوله لا يحل لنا التعامل به حتى ولو مع غيرنا. المثال السابع: أنه لو طبق الحرام، لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعصر الانتقال منها، وانسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة ويرتقي إلى قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن، إذ لو اقتصروا على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال، ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا وفي ذلك خراب الدين، لكن لا ينتهي إلى مقدار الترفه والتنعم كما لا يقتصر على مقدار الضرورة. المثال هذا منبثق بقاعدة عند العلماء، وهي: الضرورات تبيح المحظورات، معروفة القاعدة، وهي إيه؟ ارتكاب المحظور مع بقاء الحاضر. ارتكاب المحظور مع بقاء الحاضر، يعني أنا باكل ميتة مع وجود الدليل حرمت عليكم الميت، ومع ذلك بكلها، ليه؟ وقعت في ضرورة. هنا العلماء تكلموا في مسألة، وهي: إذا وقع الإنسان في ضرورة سد رمق أو إذهاب عطش إلى غير ذلك أو إذهاب غصة، هل يا ترى يأخذ ما يسد الرمق أو يأخذ ما يكفي للحاجة الضرورية أو يتنعم ويترفه. لأن مثلا إيه، أنا بأكل من حلال، ممكن أكل أسد الرمق، طب أرتقي إلى بعد ذلك الثلث، أرتقي بعد ذلك إلى الطرف، بأكل لحمة وبعد كده بأكل مثلا حلويات وبعد كده أشرب عصير، طرفه، واخد بالك؟ هل يا ترى هذه الأشياء ينبغي أن تفعل عند وجود الحرام أم يكتفي على سد الرمق أم يصل إلى الحاجة؟ يبقى أنا عندي كم حال دلوقتي؟ ثلاث، سد الرمق، بعد ذلك إيه؟ الحاجة اللي هي ثلث، بعد ذلك التنعم والترفه. العلماء قالوا في مسألة أكل الميتة وشرب المحرم لإزالة الغصة، قالوا وينبغي في هذه الحالة أن يأخذ ما يسد رمقه فقط. ده الكلام ده فين؟ في الضرورة التي تبيح المحظور، غير الحالة اللي احنا فيها، فرغ بالاثنين حتى يختلط عليك الأمر، يبقى ضرورة بسد الرمق فقط. حتى العلماء قالوا لو أنه في مفازة وفني منه الزاد ولم يكن معه شيء، ثم قابله في الطريق ما يحرم عليه أن يتناوله، قالوا يسد رمقه. طيب قالوا المفازة طويلة، هل له أن يحمل معهم حتى إذا تعرض للهلكة يسد رمقه المرة الثانية؟ قالوا لا، الذي رزقه بالأولى يرزقه بالثانية. ده الكلام ده فين يا مشايخ؟ في الضرورة. طيب المسألة التي ذكرها الإمام الشاطبي وهي المثال السابع غير كده خالد، ده بيقول إيه؟ أم أنه لو طبق الحرام الأرض، طبق الحرام الأرض يعني ما وجدنا معاملة حلال، كل البلد كل التجارة في السجاير والمعسل والبنك والحشيش، واخد بالك؟ ما في أي تجارة غير كده معايا مشاكل كده. طب في هذه الحالة ماذا يصنع المسلم الذي يريد أن يتقي الله؟ لذلك فيما قال خالد بن الوليد قال فيها إن البلاء كل البلاء، أن تكون في أرض لا تتمكن أن تعمل فيها بطاعة الله فتريد أن تنتقل فلا تجد، هي دي المصيبة فعلا، البلاء كل البلاء، أن تكون في أرض لا يعمل بها في طاعة الله فتريد أن تنتقل إلى أرض لا تجد. وفعلا أعظم بلوى، يعني أنت عاوز تعيش في طاعة الله ما وجدت مكانا، إن وجدت مكان تبقى سهلة خالص، هنتقل، كن بقى هتبهدل شوية وسيب ممتلكاتي، هذا ليس له قيمة بجوار السعادة التي أحصلها لما انتقل في طاعة الله. فهنا الإمام الشاطبي بيفترض مسألة أنه لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعصر الانتقال منها، لا يتمكن من الانتقال، وانسدت طرق المكاسب الطيبة ومست الحاجة إلى الزيادة، انتبه على سد الرمق. سد الإيه؟ سد الرمق، كلمة سد الرمق يعني إنسان يأكل ما يجعله يقوم بالحاجة الضرورية الماسة، كأن ينتقل إلى دورة المياه، كأن يقوم بالفرائض كالصلوات، ده اسمه سد الرمق. أما أنه يتكسب ويأتي لأهله ما يعلوم، لا، ده وصلنا لمرحلة الإيه؟ الحاجة. تاني يبقى أنا عندي سد الرمق، عندي الحاجة، عندي الترفه والتنعم، سد الرمق ديت في الضرورة. طب هنا الشاطبي قال لك طيب افترض هو في ناحية من الأرض يعصر فيها التكسب الطيب ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق، يعني سد الرمق هنا إن وقف عليه سيترتب عليه فساد الدين وفساد ما عنده من ذرية، فإن ذلك سائغ، أهم سائغ أن يزيد على قدر الضرورة. ما معنى قدر الضرورة هنا؟ اللي هو سد الرمق، ويرتقي إلى قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن، إذ لو اقتصروا على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال ولم يزل الناس في مقاسات ذلك إلى أن يهلكوا، وفي ذلك خراب الدين، لكنه لا ينتهي إلى مقدار الترفه والتنعم كما لا يقتصر على مقدار الضرورة. واضح يا أخواننا المسألة دي؟ فضل. يعني أخونا بيسأل عن مسألة وصورتها أن رجلا في بلاد الغرب ويعمل ويقتات بما حرم الله في شريعته، ماذا يصنع؟ تعلمون من أصول الشريعة أنه يحرم على المسلم أن يقدم بين يدي الله ورسوله، ومعنى ذلك أنه لا يحل للمسلم أن يقضي أمرا من أمور دينه أو دنياه إلا بعد الرجوع إلى الشرع. والمشروع والمتفق عليه حرمة الإقامة في ديار الكفر، لا يجوز إلا لضرورة ملجأة تقدر بقدرها. أما الإقامة في دار الكفر تحت مسمى التكسب والعمل فما أجازه أحد قط. ممكن رايح يتعلم علم لا يوجد إلا عندهم، أو يتداوى بمرض لا يوجد عندهم، أو ينقل خبرة لا توجد إلا لديهم كما هو معلوم. أما يذهب من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر ليعمل، الإقامة نفسها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، لا يحل. وبناء على ذلك هو قصر فيتحمل غب ما وصل إليه، ولا يحل له التماد في ذلك، وإن تماد فهو من أكل الحرام، لا تقبل له توبة حتى يتخلص من جميع المال الذي اكتسبه من التجارة المحرمة. نعم. أبدا لا، لو كلها كفر، طالما النظام السائد كفر والراية المرفوعة راية الكفر فلا يحل، وإن كان أغلبها مسلمين لا يحل. ما هو ضبط الديار إيه؟ رفعت الديار، إحنا نسأل ديارنا ديار علمانية، ديار نصرانية، ديار يهودية، هذه الديار كافرة لا يحل الإقامة فيها بحال من الأحوال. معايا أخي الفضل، إلا لعلم لا يحصل إلا من عندهم، أو نقل خبرة، أو تداوي من مرض. يتبقى أمر وهو هل يجوز أن يقيم هناك من أجل الدعوة إلى دين الله كما يسمى بالجالية الإسلامية؟ الذي نراه المنع، لأن كون أنك تعيش في بلاد الكفر حسبك من الشر أنك رضيت بأنظمتهم وتحتكم إليهم وتخضع لقوانينهم شئت أم أبيت. أما ما يتشدق به بعض الناس يقول ده عندهم حرية ونصنع بكثير من أمور ديننا ما لا نصنعه في بلادنا، هذه شنشنة من أغزم. ما تركوك إلا أن تطلق لحيتك وترتدي ثوبا أبيضا وتصلي بعض الصلوات، أما أن تحتكم لشرع الله في النكاح وفي الطلاق وفي المواريث وفي الحدود، هيهات هيهات. فليتق الله أقوام ويعودوا إلى بلادهم، والخير الذي عندهم يبذلوه إلى بلادهم وأوطانهم ودينهم أولى من كل شيء. نعم. لا، هذا يختلف، العلماء فصلوا فيها. إن كان في تركه لبلده مضرة عظيمة عليه ولا يتمكن من تعويض هذا في بلاد المسلمين يبقى وهو حكم المكره، وإلا يرجع إلى بلاد المسلمين. نعم. أي نعم. هم عادل ليه؟ ها؟ ما لهم؟ لا، هناك فرق بين أن يقوم ولي الأمر بإرسال البعثات لظهار شعيرة الإسلام عند الناس، وهناك فرق بين أن يذهب رجل بمفرده. لا، ثم إن تعالى الشبكة العنكبوتية والتواصل وصفات التواصل الاجتماعي الأمر منتهي، لا نريد معارضة يا أخوانا. لا بل فيك فضل. نعم.
وهو يستطيع أن يعود إلى ذلك حتى تشبع الغنم،
وفي جواره بستان يكون يقدر أن
يأكل على قدر
سوء الغنم. يأكل
ولكن
يضمن
مع الضمان. نعم. لم يعوا مال مثلا،
وصاحب البستان موجود، خلاص بنبيع ونشتري مع بعض.
لا، صاحب البستان مش موجود.
لا، يضمن عليه الضمان.
يضمن يعني يأخذ.
نعم، عليه الضمان. نرجع لك. فضل.
تتاجر مع رجل نصراني في اي بلد من بلاد الكفر، وهو ياتي اليه ببضاعه ويشرف عليها الكفايه، كذلك انا اذا اردت ان ناخذ منه بضاعه اذهب الى بلده.
هذه اقامه مؤقته، إقامة مؤقتة من أجل البيع والشراء، هذا لا بأس به، حتى أن العلماء الذين جوزوا الإقامة المؤقتة اشترطوا على الرجل أن يأمن على نفسه وعلى دينه، وهذا في حقيقة الأمر غير مضمون بالمرة. فإذا ذهبت إلى هؤلاء القوم الذين لا دين لهم ولا شريعة، تجد كل المحرمات في غاية الإباحة وفي غاية التناول، فكيف يأمن الإنسان على دينه؟ وكما يقول القوم يسلم دينك ويعطب كل شيء، يسلم دينك ويعطب كل شيء. نعم. لو ذهب إيه؟ خلاص معذور بجهله، ولكن علم النص يرجع. يقول: وهذا ملائم لتصرفات الشرعي، وإن لم ينص على عينه فإنه قد أجاز أكل الميت للمضطر والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات. اكتب عندك: ما جاز فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا، ما جاز فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا، مشكل قدرا بالفتح. ايه معنى الكلام ده؟ يعني الشارع حرم علينا الخنزير فيه ضرر، طب لو اضطر إنسان إلى أكل لحم الخنزير، الله عز وجل بقدرته المطلقة يرفع عنه الضرر على قدر الأكل. أدي معنى ما أجاز فعله شرعا رفع ضرره قدرا. يقول: وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة، على جواز الشبع عند توالي المخمصة. معناها إيه؟ يعني إنسان يعيش دائما في ضائقة، المخمصة اللي هي شدة الجوع، طيب، ويأكل ليسد الرمق ممن لم يجز له الشرع، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة جوز العلماء الشبع طالما أن دية عشته على طول، أن احنا قلنا الأصل عند التناول المحرم سد الرمق، ده الأصل. طيب، يجوز إلى الحاجة كما مثل هذه الحالة، تب الشبع يجوز في بعض المرات، وإنما اختلفوا إذا لم تتوالى هل يجوز له الشبع أم لا. وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا، فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك. وقد بسط الغزالي هذه المسألة في الإحياء بسطا شافيا جدا، وذكرها أيضا في كتابه الأصول الأصولية كالمنخول وشفاء الغليل. المثال الثامن: أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد، والمستند فيه المصلحة المرسلة، إذ لا نص على عين المسألة، ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب مالك والشافعي. في حاجة عندك في الهامش؟ طيب، اكتب عندك: قال البخاري في كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل باب إذا أصاب قوم من قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، وعن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة. عندنا قتل الغيلة وعندنا قتل الصبر وعندنا قتل الحرب، لازم تعرف الفرق بينهم. قتل الحرب قتال وقع فقتل بعضهم بعض، طيب قتل الصبر مشهور أو قتل الصبر، لأقتلنك بالسيف صبرا. قتل الصبر ده يعادل في عرفنا الحكم بالإعدام، الحكم إيه؟ بالإعدام، أن يقتله بالسيف صبرا، يعني قل له هقتلك ويوقفه ثم يأمر السيف بضربه فيقتله، قتل الصبر. طيب قتل الغيلة وهو أن يقتله دون أن يعلم، خداعا ومكرا ودهاء وغشا وتدليسا إلى غير ذلك، ده اسمه قتل الإيه؟ قتل الغيلة. يبقى عندي قتل المعركة أو الحرب، قتل الصبر، قتل الإيه؟ الغيلة. في عهد عمر كما يقول ابن عمر أن غلاما قتل غيلة، وهذا الأمر يا أخوانا له قصة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، وحاصلها أن رجلا تزوج بامرأة وكان له ولد من غيرها، فلما تزوجها كان في صنعاء باليمن، تركها وترك ابنه معها وسافر، فاتخذت المرأة رجلا آخر، فلما اتخذته مرة وثلاث علم ابن زوجها بما فعلته زوجة أبي، وعلمت المرأة أن ابن زوجها علم بأمرها، فقالت لمن يوجر بها إن هذا الغلام سيفسد علينا أمورنا فاقتله، فتأبى، أبى أن يقتله، فلما أرادها تأبت عليه إلا أن يقتل الغلام، فقامت المرأة والرجل واستدعوا معهم خمسة، وتمالأ الجميع وقتلوا الغلام غيلة، غيلة يعني إيه؟ غدر، دون أن يعلم. فلما قتلوه وألقوه في مزبلة، ولي عمر على صنعاء علم بالأمر واشتهر أمره واعترف الجميع، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه، لأن الأصل الشرعي عندنا إيه؟ وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس، مظبوط كده؟ طيب، فلما أرسل ذلك إلى عمر قال عمر كلمته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. أدي قتل الجماعة بالإيه؟ بالواحد. طبعا هذا الأمر على عهد عمر ولم يعرف له مخالف، فهو أعلى درجات الإجماع. نريد بقى الشراذم أصحاب النفوس الخبيثة لهدم الشريعة، الذين يقولون بعدم مشروعية الإجماع ماذا نصنع في هذه المسألة؟ تمالأ جماعة على رجل فقتلوا، طيب ماذا نصنع؟ اللي هم بيقولوا ما فيش إجماع، طب هات دليل بقى نصنع إيه في الناس دول؟ العقل والشرع يقول يقتلوا، وإلا لم نقل بذلك لانفتح باب القتل على مصراعيه. كلما أراد أحد أن يقتل أحدا أدر عليه مجموعة من الناس، قتلوا واعترف، أما إحنا قتلنا، طب والعمل إيه؟ والله خلاص يعني نهار بقى من تشدد عليهم يدفعوا الدين، فلوسنا جاهز، إذا لن يتحقق أمن ولا أمان في المجتمع. فما فعله عمر بن الخطاب بكلمته المسقوعة بالحكمة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، هو مقتضى الأدلة الشرعية. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذه المسألة حكمها مصدرها في الحكم الشرعي الإجماع، ومصدر الإجماع المصلحة المرسلة، لأن حجة من ينكرون الإجماع إيه؟ يقول لك يتلقفون كلاما للعلامة العثيمين والغيرين من الأئمة، يقول لا إجماع بلا دليل. طب كويس، ما الذي تقصده بالدليل؟ أتقصد النص أم تقصد القواعد العامة لشريعة الإسلام؟ فإن قصدت القواعد العامة لشريعة الإسلام فقد أصبت، وإن قصدت النص فقط أي النص من الكتاب أو السنة فقد أخطأت خطأ فادحا وتنكبت الصراط وأبعدت النجعة. يبقى مسألة قتل الجماعة بالواحد يا أخوانا دي مسألة مجمع عليها لا خلاف فيها بين أهل العلم. طيب يقول قال عمر: لو اشترك فيهم أهل صنعاء لقتلتهم. رواه ابن أبي شيبة أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة ونحوي أنه قتل 7 من أهل صنعاء برجل، وأنه قال لو تملأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. نرجع للكتاب. المثال الثامن أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد والمستند فيه المصلحة المرسلة، إذ لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب مالك والشافعي. ووجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص. انتبه المعلومة دي، فإهداره إهدار ماذا؟ إهدار دم المعصوم الذي قتله جماعة، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى التشفي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه وليس أصله قتل المنفرد، فإنه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا. هنا مسألة، وهي إيه؟ النص الشرعي بيقول والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. طيب عند التطبيق العملي، من يقتل ومن الذي لا يقتل؟ هل كل من اشترك يقتل؟ الفقهاء لا، قال لك وضعوا ضابط، يعني 7 أفعالهم كلها أدت إلى قتل فلان غيلة وتم القبض على 7 واعترف كل إنسان اعترف بما فعله. من الذي يقتل؟ الذي يقتل أن الفعل الذي فعله لو لم يفعله ما قتل. فهمت؟ فهمت يا محمد؟ ثاني، يعني واحد مثلا راح نذلهم البيت والثاني قال له هنذهب مشوار، والثالث قال له تعالى العربية موجودة سوق انت العربية، وزعوا الأدوار، ولما ذهبوا إلى المكان المحدد الذي قتله واحد فقط أخرج السلاح الناري وضربه فقتله، فكل واحد قام بدور معين في القتل، لأن في قصة المرأة التي استدعت رجل ليقتل ابن زوجها الذي قتله هو الذي يرجو الربح فقط، أما الباقي فكانوا مجرد أدوات. فهنا أهل العلم قالوا إيه؟ من الذي يقتل؟ أولا الكل لابد أن يعذر تعذيرا من ولي الأمر حسب ما يتراءى لولي الأمر اللي هو القاضي يعني. طيب من الذي يقتل؟ الذي فعل شيء لو لم يفعله ما قتل، يعني الفعل اللي هو فعله ده لو انت ما فعلتوش كان نجا من القتل، لما فعلته قتل. اما الذي يعذر الذي فعل فعلا فعله او لم يفعله سيقتل. يعني مثلا اقول ايه، 3 راحوا ينادوا من البيت، 2 ماشيين والثالث هو اللي نادى عليه، والاثنين بس ماشيين وخلاص ما فعلوا شيئا قط، والثالث هو الذي نادى والذي يتكلم معه إلى غير ذلك، ثم ذهبوا إلى مكان معين، الاثنين وقفوا بعيد والثالث قتله. طيب هؤلاء الاثنين فعلهم ما أثر في الشيء، ولكن لولي الأمر أن إيه؟ أن يعذرهم. نعم؟ لا، المتسبب بينظر إلى السبب، لأن عندنا القتل إما أن يكون بالسبب وإما أن يكون بالمباشرة، فبننظر إلى السبب. معايا مشايخ؟ طيب يقول فإن قيل هذا أمر بديع في الشرع وهو قتل غير القاتل، كلمة بديع أي مبتدع، قلنا ليس كذلك، بل لم يقتل إلا القاتل وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد، وإنما التعيين، انتبهوا يا أخوان، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد، وقد دعت إليه المصلحة، فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء، وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدي في النصاب الواحد. المسائل هذه من كبريات المسائل في الشريعة، ومن أجل هذا لا يتكلم فيها إلا الجهابذة. يعني اعتدى جماعة على شخص فتمالأوا جميعهم فقطعوا يده، وعند التحقيق وجدنا أن كل ما كل فعلة فعلها واحد منهم لو لم تفعل ما قطعت يده، تقطع أيديه، تقطع أيديه. وكذلك لو تملأ جماعة وسرقوا ما بلغ النصاب من حرز مثله خفية دون أن يراه صاحبه، تقطع أيديه. كل ذا نشئ منين يا أخوانا؟ من معرفة قواعد الشريعة ومقاصد الشريعة. ولعلكم تذكرون واحد نتكلم في منهج التلقي والاستدلال، قلنا من قواعد ومن أصول فهم النص الشرعي معرفة مقاصد الشريعة. يبقى مقاصد الشريعة إجمالية، جاءت الشريعة بجلب المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، جاءت الشريعة بحفظ الدماء. نعم، يبقى كل ما يؤدي إلى إراقة الدماء لا، لابد أن يعني يضرب بيد من حديد حتى تصان الدماء. ومن أجل هذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الخوارج، لأنهم يستحلون دماء المسلمين قتالهم، وإن أدى قتالهم إلى قتلهم فلا شيء في ذلك. كذلك مجموعة من الشطار أي اللصوص تمالأوا وكونوا عصابة، يعني يدخلون على الناس ويسلبون أموالهم خفية، تقطع أيديهم كلهم. يبقى مسألة قطع اليد إذا تملأ جماعة في قطع يد أحد، أو قطع الأيدي إذا تملأوا في سرق النصاب من حرز مثله خفية، هذا من قواعد الشريعة وليس بمعيد ولا بمستعرب. يقول عيد هذه الفقرة، قلنا ليس كذلك، بل لم يقتل إلا القاتل وهم الجماعة من حيث الاجتماع عند مالك والشافعي، فهو مضاف إليهم تحقيقا إضافته إلى الشخص الواحد، وإنما التعيين في تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد في حقن الدماء، وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة وقطع الأيدي في النصاب الواحد. ولعلكم تذكرون القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب أن رجلا اعتدى على رجل، فذهب فأذهب عقله ونكاحه وسمعه وشمه، فقضى عمر على الجاني بأربع ديات والمجني عليه حي. لأن القاعدة في الجناء في الدية إيه؟ كل عضو ليس له في البدن نظير فيه الدية كاملة 100 من الإبل. وعليه لا تستغرب حينما تقرأ في كتاب الأم للشافعي، قال الشافعي: وإذا اعتدى رجل على رجل فأذهب لحيته حتى لا تنبت بالكلية فعليه الدية كاملة. يعني واحد قبل واحد ألقى على وجهه ماء نار، ترتب على هذا عدم إنبات اللحية مطلقا، على الجاني الدية كاملة 4 كيلو ذهب وربع، لأنه لا يوجد غيره، لا يوجد غيره. فالعضو في البدن الذي ليس له نظير فيه الدية كامل، وإن كان اثنين ففي كل واحد منهما نصف الدية، وهكذا. حتى قال العلماء إن أصابع اليدين دية كاملة وأصابع الرجلين دية كاملة، مش 20 دية لا، 10 دية في الأصابع، الدية 10، هذا وهذا سواء. ده كله من مقاصد الشريعة. فإذا تملأ جماعة على قطع يد رجل، وقلنا أن اليد باليد، من قال هذا؟ وأين مقاصد الشريعة؟ وإلا لو قلنا اليد باليد والنفس بالنفس لأدى ذلك إلى إسقاط أصل من أصول الشريعة، وهو: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، فين؟ لا، ولي الأمر يأمر العاقلة بدفع الدية على سبيل الحتم والإلزام. العاقلة ايه؟ العاقلة امال ايه؟ حوادث السيارات يا اخوانا، الله يبارك فيكم، انتبهوا يا مشايخ، انتبهوا حتى لا تتعدلوا في إلقاء الأحكام بدون علم. حوادث السيارات أحكامها تختلف، لأن هذا أمر مستحدث لم يكن موجود على عهد الأئمة الأربعة وغيره، بل هو مستحدث من حوالي يعني قرابة 2 قرن من الزمان. فحوادث السيارات القول فيها لأهل الاختصاص وهم إدارة المرور، فإذا حكموا بالخطأ على الجاني أو على المجني عليه فمن أخطأ يتحمل. لأن إن قلنا بوجوب الدية في كل من قتل بسيارة لن تستقيم للناس أمور، أخبرك. ومن أجل هذا حدد ولي الأمر تصريحا معينا لكل من أراد أن يقود سيارة، مظبوط، وحدد أيضا أوصافا معينة في السيارة، وحدد أيضا طريقة معينة في المسير على الطريق، يبقى هنا السرعة لا تزيد عن كذا، سمعا وطاعة، خط معين هنا ممنوع التجاوز، صح؟ علشان كده بنقول إيه؟ الإهمال من المسؤولين عند اختبار من يريد أن يجتاز القيادة من أكبر الأخطاء الشرعية، من أكبر الأخطاء الشرعية. وكذلك التراخي وعدم النظر بدقة وبحزم في السيارات من أكبر الأخطاء الشرعية، لن تستقيم الأمور. وكذلك ولي الأمر قيد المباح، قيد المباح يعني إيه؟ جه في الحتة ديت وقال لك ممنوع التجاوز، يعني أنا سيارة أمامي أريد أن أتجاوز لأنه يمشي ببطء وأنا أمشي مسرع، قال لك في خط هنا ما تنفعش تتجاوز، ليه؟ والله ولي الأمر طرأ ذلك، فإن تجاوزت انتبه فقد خالفت ولي الأمر وخالفت الشريعة، فإن حدث شيء أتحمل الخطأ. يبقى بناء على هذا في حوادث السيارات نقول له هات لي تقرير المرور. المرور ماذا قال؟ المرور قال والله وجدنا السائق ما معهوش رخصة، بس ما تكملش، لا تكمل، سيتحمل كل شيء حتى نعلم يقينا لن تستقيم أمور الناس على وجه الأرض إلا من خلال ولي أمر. يستحيل، لن يشعر الناس بلذة الأمن والأمن والنعمة والعيش إلا في ظل ولاة الأمور وفي ظل السمع والطاعة لولاة الأمور. كم يبقى المال؟ طيب ماشي، نقف عند المثال التاسع. وأرجو الله يبارك فيكم، كتاب الشاطبي صمم أصعب الكتب في الأصول، فمن أجل هذا أرجو أن تعيدوا القراءة مرة ثانية لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما أقول. صلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.